أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق المقدار المتبقي من الدرس السابق. المرحلة الثانية أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية، كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر، وأخرى يكون على نحو الشبهة الحكمية، كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا. وعليه فالرفع الظاهر في فقرة رفع ما لا يعلمون، يعني الرفع الظاهر للحكم، قد يقال أولا باختصاصه بالشبهة الموضوعية، وقد يقال ثانيا باختصاصه بالشبهة الحكمية، وقد يقال ثالثا بعمومه لكلتا الشبهتين، يعني الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. أما الاحتمال الأول فقد استدل عليه، الاحتمال الأول اللي هو الشبهة الموضوعية، يعني الاختصاص بالشبهة الموضوعية، فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في الفقرات المتعددة، على اعتبار أن اسم الموصول في الفقرات المتعددة التي سياقها سياق واحد لا بد أن يكون مستعملا في معنى واحد، إذ من الواضح أن المقصود منه من اسم الموصول يعني فيما اضطروا إليه ونحوه الموضوع الخارجي، ونحوه يعني ما استكرهوا عليه ما لا يطيقون ما لا يعلمون، أو الفعل الخارجي، اسم الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي، لا نفس التكليف. فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا، يعني كما في ما لا يطيقون مثلا الفعل الخارجي الذي لا يطيقونه، أو ما اضطروا إليه مثلا الفعل الخارجي أو العين الخارجية، افترض اللحم المحرم الموجود في الخارج أو السائل المحرم الموجود في الخارج، الموضوع الخارجي، كذلك لا بد أن يحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا حتى نحافظ على وحدة السياق. فيكون مفاد الجملة حينئذ أن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، يعني مفاد جملة ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة، فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية. ليش؟ لأنه لو شمل ذلك فتنسلم وحدة السياق بذلك، فحفاظا على عدم انسلام وحدة السياق لا بد أن يكون مختصا بهذا، يعني مختصا بالموضوعية. والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد، يعني والتحقيق أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ الواحد، اللفظ الواحد المتكرر منه اللي هي ما الموصولة، واحدا في السياق الواحد كن يكون معناها واحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد، والمصاديق يمكن أن تكون متعددة. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم اللي هو شيء، غير أن مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته، لم تنسلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي. هنا يشير إلى أنه في مرحلة المدلول الاستعمالي، أو قل في مرحلة إخطار المعنى، المراد إخطار معنى الشيء، أما في مرحلة المراد الجدي فإن المصاديق تختلف، المصاديق المرادة تختلف، فالشيء غير المعلوم يمكن أن يكون مصداقه التكليف، وإن كان الشيء غير الشيء المضطر إليه مصداقه شيء آخر مثلا، الشيء المكره عليه الإنسان مزدافة أيضا شيء آخر وهكذا. وبذلك نحافظ على وحدة السياق في هذه الجملة بهذه الكيفية. وأما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شنو قلنا؟ الاختصاص بالشبهة الحكمية، فيستند إلى ظاهر ما لا يعلمون، أن يكون نفس ما بأداء اسم الموصول غير معلوم، يعني الشيء غير المعلوم، فإن كان ما بأدائه التكليف، إذا كانت ما اسم الموصول يعني التكليف، فهو بنفسه غير معلوم، التكليف بنفسه في الشبهة الحكمية غير معلوم، وإن كان ما بأدائه ما بأداء اسم الموصول الموضوع الخارجي، يعني إذا كانت ما الموصولة تعني الموضوع الخارجي، فهو بنفسه الموضوع الخارجي ليس مشكوكا، يعني هذا السائل الذي موجود أمامنا فعلا مو مشكوك، المشكوك شنو؟ وإنما المشكوك كون هذا السائل خمرا مثلا، وإلا نحن نعلم بوجود هذا السائل ولكننا نشك هل إنه خمر أو ليس بخمر، فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة. وهذا يعني لا يكون مسندا إلى الموضوع الخارجي، وإنما باعتبار اتصافه بالخمرية، وهذا خلاف ظاهر الحديث، فيتعين أن يراد باسم الموصول التكليف ومعه يختص بالشبهة الحكمية ولا يشمل الشبهة الموضوعية. ويرد عليه أولا أن بالإمكان أن يكون ما بأزاء اسم الموصول نفس عنوان الخمر، للمائع المشكوك كونه خمرا، فعدم العلم يكون مسندا إليه حقيقة لا مجازا. نفس عنوان الخمرية هنا لا ندري ينطبق على هذا السائل أو لا ينطبق على هذا السائل، لأن هذا العنوان عند الشك به هل أن الموضوع متصف به أو لا يتصف به، فحينئذ يمكن أن يرفع المولى ذلك ويكون الرفع حينئذ رفعا حقيقيا. وثانيا لو سلمنا أن ما بأزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف، فإن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكمية. لماذا؟ لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا، يعني كما أن التكليف مشكوك في الشبهة الحكمية كذلك التكليف مشكوك في الشبهة الموضوعية بمعنى المجعول لا بمعنى الجعل، يعني لا أدري هل أن هذا السائل محرم علي أو ليس بمحرم علي. لو سلمنا أن ما بأزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف، فإن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكمية. ليش؟ لأن التكليف بمعنى الحكم المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا، يعني يريد أن يقول هنا أنه مرجع الشك في الشبهة الموضوعية وفي الشبهة الحكمية في كليهما يعود إلى الحكم، لكن غايتها في الشبهة الحكمية نشك في الجعل وفي الشبهة الموضوعية نشك في المجعول، وبالتالي هو شك في الحكم، فإذا كان شك في الحكم ينتفي الإشكال السابق. وأما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث الذي يقول بالشمول للموضوعية وللحكمية عام يعني، فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم الموصول على نحو، يعني معنى جامع على نحو ينطبق على هذا المعنى الجامع على الشبهة الحكمية والموضوعية. وهذا الجامع له فرضيتان، يعني إلى احتمالين، الأولى أن يراد باسم الموصول الشيء، يعني هذه ما رفع ما لا يعلمون، يعني الشيء غير المعلوم، سواء كان هذا الشيء تكليفا فيصدق على التكليف أنه شيء، أو موضوعا تكليف اللي هو مورد الشبهة حكمية، أو موضوعا خارجيا اللي هو مورد الشبهة الموضوعية، الموضوع الخارجي أيضا ينطبق عليه شيء. واعترض على ذلك، على هذا القول، بأن إسناد الرفع إلى التكليف يعني في مورد الشبهة الحكمية حقيقي. ليش؟ لأنه تكليف الحكم باب للرفع بنفسه، وإسناده يعني إسناد الرفع إلى الموضوع يعني في مورد الشبهة الموضوعية مجازي وبلحاظ حكمه، لأن الموضوع بنفسه لا يرفع، وإنما ما يرفع حكم الموضوع، ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي في الشبهة الحكمية والإسناد المجازي في الشبهة الموضوعية في استعمال واحد. والجواب أن إسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا، يعني كما أن إسناد الرفع إلى الشبهة إلى الموضوع في مورد الشبهة الموضوعية ليس حقيقيا، فإن إسناد الرفع إلى التكليف أيضا ليس حقيقيا. لماذا؟ لأنه في الواقع في الشبهة الحكمية لم يرفع التكليف حقيقة واقعا، وإنما رفع التكليف رفع ظاهري، والرفع الظاهري ليس رفعا حقيقيا للتكليف، لما عرفت سابقا من أنه رفع ظاهري لا واقعي، فالإسنادان كلاهما عنائيان يعني مجازيان، يعني إسناد الرفع إلى التكليف في الشبهة الحكمية وإسناد إلى الموضوع في الشبهة الموضوعية كلاهما مجازيان، لأنه في الواقع الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا للحكم. الثانية، الفرضية الثانية يعني الاحتمال الثاني في بيان معنى الاسم الموصول، أن يراد باسم الموصول ما التكليف المجعول وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معا، وإنما يختلفان الموضوعية والحكمية في منشأ الشك، فإن المنشأ في الأول في الأولى عدم العلم بالجعل في الحكمية، وفي الثانية عدم العلم بالموضوع في الموضوعية. تكليف المجعول إذا كنت لا تعلم به فهو مرفوع، وهذا ينطبق على الحكمية وعلى الموضوعية، ولكن يعني في كليهما بمعنى التكليف المجعول، ولكن يختلف سبب الشك ومنشأ الشك، فإن منشأ الشك في الشبهة الحكمية هو عدم العلم بالجعل، بينما في الشبهة الموضوعية هو عدم العلم بالموضوع. أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول وهو مشكوك في الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وإنما يختلفان في منشأ الشك، فإن المنشأ في الأولى الحكمية عدم العلم بالجعل، وفي الثانية الموضوعية عدم العلم بالموضوع. والمعين للاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث هو الراجح. لماذا؟ المعين للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع في ضوء أحد الافتراضين المتقدمين هو الإطلاق، فتتم دلالة حديث الرافع على البراءة ونفي وجوب التحفظ والاحتياط، وحينئذ عدم التقييد يوجب تمامية قرينة الحكمة، وبذلك يتم الإطلاق. إذا تم الإطلاق حينئذ تتم دلالة الحديث على البراءة، والبراءة هي المعنى الذي يساوق نفي وجوب التحفظ والاحتياط. هذا هو تمام الكلام في الرواية الثانية من الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية. والرواية الثانية حديث الرفع هي من أهم الروايات المستدل بها في المقام، وهناك كلام مفصل حول هذه الرواية تجدونه في الكتب المفصلة والمطولة الأصولية. الرواية الثالثة مفادها هكذا، وهي رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. وهذه الرواية يمكن توجيه الدلالة فيها على البراءة الشرعية وفق فهم ما حجب وفهم موضوع. فإن المقصود بما حجب الله يعني ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه يعني ما لم يعلمه العباد، والمقصود بموضوع عنهم يعني مرفوع عنهم، فيكون مفاد الرواية الشريفة يعني ما لم يعلمه العباد فهو مرفوع عنهم، وحينئذ يكون مفادها مفاد الحديث السابق. وكما كنا نستفيد من الحديث السابق رفع ما لا يعلمون نفي وجوب الاحتياط وإثبات البراءة، هنا أيضا نستفيد نفي وجوب التحفظ والاحتياط وإثبات البراءة. هذا هو تمام الاستدلال بالرواية الشريفة. هذا الاستدلال أيضا ذكرت عليه بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى التي أوردت على هذا الاستدلال يقال هكذا: ما حجب الله، هنا الحجب أسند إلى الباري تعالى، فإذا هذه الرواية تختص بالأحكام التي حجبها الله وهي لا تنفعنا في المقام، لأنه كأنه الأحكام التي لا نعلم بها تنقسم إلى قسمين: قسم منها حجبها الله يعني لم تصدر عنه، لم يبينها أساسا يعني سكت عنها، وقسم آخر لم يسكت عنها لم يحجبها يعني صدرت عنه ولكنها لم تصلنا. ما ينفعنا في المقام أن يكون الحديث في مورد تأمين من جهة أحكام ربما صدرت منه ولم يحجبها ولكنها لم تصل إلينا، فالعبد يكون مؤمنا من جهة عدم الوصول، بينما الحديث الشريف بإسناده الحجب إلى الله سبحانه وتعالى يعني ذلك أن الحديث يشير إلى تلك التكاليف وتلك الأحكام التي حجبها الله، التي يكون عدم علم المكلف بها ناشئا من عدم صدورها وعدم بيانها من قبل المولى وحجب المولى لهذه الأحكام، وحينئذ لا يكون ذلك يعني مفاد هذا الحديث عادة لا يشمل الأحكام التي يشك بها المكلف، ويكون الشك فيها ناشئ من عدم وصولها لأسباب معينة بسبب تحريف الأحاديث وبسبب الواضع وبسبب ضياع بعض النصوص مثلا. هذا هو الإشكال الأول الذي أورد على الاستدلال بالرواية. هذا الإشكال يمكن مناقشته بهذه المناقشة، يقال صحيح الحجب أسند إليه تعالى، ولكن هذا الحجب لم يسند إليه بما هو شارع، لم يسند إليه بما هو جاعل ومشرع للأحكام الشرعية، وإنما أسند إليه بما هو خالق ومكون. لو قلنا أن الحجب أسند إليه بما هو شارع حينئذ يتم الكلام السابق، يعني أنه يكون الحديث في مورد بيان الأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من إخفاء الشارع وحجبه وعدم بيان لها. أما لو لاحظنا المولى سبحانه وتعالى لا بما هو شارع، نقول هذا الحديث يقول ما حجب الله هنا لوحظ المولى بما هو خالق، بما هو مكون، بما هو بيده الأمر من قبل ومن بعد. فحينئذ هذا يعم كل حجب يقع في العالم، يعني سواء حجبه الله بشكل مباشر أو كان هذا الحجب ناشئا من ضياع الأحاديث أو من الواضع أو من الدس في الأحاديث مثلا. يعني حتى ذلك الإنسان الذي افترض مثلا يمارس عملية الواضع، حتى ذلك الإنسان الذي يتلف الأحاديث، هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أقدره على ذلك، قدرته ليست مستقلة عن قدرة الباري، إرادته في طول إرادة الباري تعالى. فهنا يكون إذا فهمنا الباري سبحانه وتعالى في المقام بما هو خالق، بما هو مكون، بما هو رب العالمين، حينئذ يكون معنى الحجب معنى أعم، يعني يشمل كل حجب، ما حجبه الله مباشرة وما حجب لعوارض وأسباب اتفاقية. وحينئذ نقول لا موجب لتقييد الحديث بالحجب الذي ينشأ من الباري سبحانه وتعالى بما هو جاعل وبما هو شارع. فإذا هذا الإشكال غير تام، واضح هذا؟ الإشكال الآخر نقول أن موضوع القضية ما حجبه الله عن العباد، إذا لاحظنا هنا العباد، العباد هنا جمع، والجمع يشمل كل الأفراد، أي أن مفاد الحديث هذا يقول ما حجب الله علمه عن العباد كافة، عن عامة العباد، فيكون مرفوعا عنهم، يكون موضوعا، يكون مرفوعا عنهم. ولكن هذا لا ينفعنا في المقام، لماذا؟ لأننا نريد التأمين من جهة الأحاديث التي لا تكون معلومة لدى البعض، وربما تكون معلومة لدى البعض الآخر. وبعبارة أخرى نقول ربما حديث مثلا لم يحجب عن المتاخمين لعصر النص، أولئك الأصحاب، أولئك المتشرع الذين عاشوا في القرن الرابع الهجري مثلا، هؤلاء كانوا قريبين من عصر النص، ولكن بعد حياة هؤلاء لم تصل بعض الأحاديث التي كانت بأيديهم، فإذن هو محجوب عنا غير محجوب عنهم. الحديث في مقام التأمين من جهة ماذا؟ من جهة ما يحجب عن كافة العباد، عن قاطبة العباد. أما ما يحجب عن البعض دون البعض الآخر فليس الحديث في مقام التأمين عنه، وما ينفعنا هو التأمين عن هذا النوع الثاني، يعني ربما وصل إليهم لم يصل إلينا. في الجواب على هذا الإشكال يمكن القول أن الحديث، العموم الموجود في الحديث ليس عموما مجموعيا، وإنما هو عموم استغراقي. العموم كما تعلمون ينقسم إلى عموم بدلي وعموم مجموعي وعموم استغراقي. مرة يقول أكرم أحد الفقراء، ومرة يقول أكرم مجموع الفقراء، ومرة يقول أكرم كافة الفقراء أو كل الفقراء. فهنا يختلف العموم من حالة أكرم أحد الفقراء غير أكرم مجموع الفقراء، وغير أكرم كل فقير مثلا أو كل الفقراء. على كل حال فالعموم هنا لو كان عموما مجموعيا لصح هذا الإشكال، ولكن العموم ليس عموما مجموعيا، إذ العموم المجموعي من قبيل الإيمان بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، فإن الإيمان بهم واجب بنحو العموم المجموعي، لأنه لا يجوز أن نؤمن بأحد عشر، الذي يؤمن بأحد عشر ولا يؤمن بالثاني عشر لا يكون إماميا اثنا عشريا. فإذا العموم هنا عموم مجموعي، ولكن لو قال أكرم كل فقير العموم هنا عموم استغراقي، أي أن الحكم ينحل بعدد الفقراء. لو كان عندنا 100 فقير يكون عندنا 100 وجوب إكرام، لكل فقير وجوب إكرام. نقول في المقام الأمر كذلك، يعني نحن يمكن أن نستظهر الانحلالية من الحديث الشريف، يعني كل ما حجب عن عبد، كل ما حجب علمه عن عبد فهو موضوع عنه، لأن العباد هنا كموضوع لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للعموم المجموعي، وبذلك لا يكون هذا الإشكال تاما. خلينا نقرأ هذه الرواية. ومنها يعني من الروايات التي استدل بها على البراءة الشرعية رواية زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما حجب الله علمه عن العباد، لاحظوا الموضوع هنا هو العباد، فهو موضوع عنهم. ما حجب الله يعني ما لم يعلمه العباد، هذا معنى فهو موضوع عنهم، يعني هو مرفوع عنهم. فإن الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق، يعني مناظر لدلالة حديث رفع ما لا يعلمون، ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط في صورة عدم العلم، ونفي وجوب التحفظ والاحتياط يساوق البراءة. يعني الشيء الذي لا يعلم به العبد مرفوع عنه. وقد يلاحظ على الاستدلال أمران، أحدهما أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى ما حجب الله، لاحظوا أسند إليه تعالى، فيختص بالأحكام المجهولة التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لإخفائه لها، يعني هو سكت عنها، هو لم يبينها، هو حجبها لم تصدر عنه. ولا يشمل ما تشك فيه عادة من الأحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية. ليس لدينا علم أن التكليف لم يبينه الشارع، وإنما لدينا علم أن التكليف لم يصل إلينا. أما بينه الشارع أو لم يبينه الشارع ذاك أمر آخر، فإحنا لابد أن يكون الحديث ناظر إلى الوصول حتى ينفعنا في التأمين، حتى ينفعنا في التأمين. ويرد عليه، يرد على ماذا؟ هذا جواب على الإشكال الأول، أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم، حاكم عطف تفسير على شارع، لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب، اللي هو من النحو من الحجب يعني الذي يعبر عن عدم الصدور وعن سكوت المولى وإخفائه وعدم بيانه، بل أسند إليه إلى الشارع بما هو رب العالمين، يعني بما هو مكون، بما هو خالق، بما هو سبب الأسباب. وقلنا حتى من أتلف الروايات الله سبحانه وتعالى أقدره تكوينا على ذلك. ولذلك هنا أستطيع أن أقول إن الله حجب التكليف عنا بما هو خالق ومكون، فحينئذ يكون معنى الرواية إن الله بما هو مكون وخالق كشفت حجب التكليف عنا، هذا ينفع في المقام. وبيده الأمر من قبل ومن بعد، وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم وشارع ليرد الإشكال السابق. والآخر يعني الإشكال الآخر أن موضوع القضية ما حجب عن العباد فتختص، لاحظ العباد هنا عندنا جامع، فتختص بما كان غير معلوم لهم جميعا، يعني بما كان غير معلوم للعباد جميعا. يعني يريد هنا أن يقول عموم العباد لوحظ بنحو العموم المجموعي كالإيمان بالأئمة عليهم السلام بمجموعهم. وقد يجاب على ذلك باستظهار الانحلالية من الحديث، بمعنى يعني الانحلالية يقول أن العموم هنا عموم استغراقي لا مجموعي، بمعنى أن كل ما حجب عن عبد فهو موضوع عنه، فالعباد لوحظوا بنحو العموم الاستغراقي للمجموعي، وحينئذ عموم العباد لأفراد راح يكون استغراقي، فينحل الحكم هنا إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد، فكل فرد واحد إلى حكم واحد مستقل. ومنها من الروايات الأخرى التي استدل بها على البراءة الشرعية رواية عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. لاحظوا الاستدلال بهذه الرواية الشريفة يكون بهذا البيان، قال الرواية هنا جعلت غاية وهي معرفة الحلال، ما أكو بالرواية أداة غاية وهي حي حتى عفوا، وهذه جعلت غاية وهي معرفة الحرام، العفو معرفة الحلال. ومعرفة الحلال هنا تشير إلى معرفة الحلال، العفو معرفة الحرام حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، جعلت الغاية هي معرفة الحرام. معرفة الحرام هنا تشير الرواية إلى أنه أنت إذا اشتبه عليك الأمر بين الحلال وبين الحرام فحينئذ هذا لك حلال، أنت لا تدري أن هذا السائل حلال أو حرام فهو لك حلال، أنت لا تدري أن التتن شرب التتن حلال أو حرام فهو لك حلال، أنت لا تدري بالأمر الفلاني أنه حلال أو حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. فإذا هي جعلت معرفة الحرام هي الغاية، فإذا لم تتحقق الغاية يكون ذلك حلال. وبتعبير آخر الرواية جعلت حلية ظاهرية، طبعا هاي الحلية مو حلية واقعية، عندما قالت فهو لك حلال هذا حكم ظاهري حلية ظاهرية، وهذه الحلية الظاهرية يعني هذا الحكم مغيى بغاية معينة، شنو غايته؟ غايته معرفة الحرام، فإذا لم يميز الإنسان الحرام ولم يعرف الحرام تكون في حقه مجعولة الحلية الظاهرية، والحلية الظاهرية في الواقع تساوق البراءة الشرعية، لأنه مفاد البراءة ما هو؟ مفاد البراءة هو الحلية الظاهرية، مفاد البراءة نفي الاحتياط والحلية الظاهرية. وكأنه يكون لسان الرواية هكذا كل شيء فيه حلال وحرام فلا يجب على المكلف أن يحتاط، لا يجب على المكلف أن يتحفظ، يعني المكلف بريء الذمة حتى يعرف الحرام منه بعينه فيدعه. هذا هو الاستدلال، هذا هو تمام الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية. إلا أن بعض الأصوليين قالوا أن هذه الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية، فإذا كانت مختصة بالشبهات الموضوعية لا تنفعنا في الاستدلال على البراءة، لأن ما نريده هو أن يوجد دليل يدل على شمول البراءة والتأميم من جهة الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. كما تعلمون المحدثون الإخباريون لا يقولون بجريان البراءة في الشبهات الحكمية، يقولون تجري في الشبهات الموضوعية، ومنهم من قال لا، تجري في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية الوجوبية. لأن الشبهة الحكمية تنقسم إلى شبهة حكمية وجوبية، وهي الشك في الوجوب، كشكنا في وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة، والشبهة التحريمية وهي الشك في الحرمة، كشكنا في حرمة التدخين مثلا. فقالوا البراءة لا تجري في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية. الغرض ما ينفعنا هو أن تكون الرواية دالة على شمول البراءة للشبهات الحكمية سواء كانت وجوبية أو تحريمية، وللشبهات الموضوعية. ولكن ادعي أن الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية دون الحكمية فلا تنفعنا في المقام في إثبات براءة عامة. ما الدليل على الاختصاص؟ مدعي الاختصاص قال توجد قرينتان في المقام يمكن استفادتهما من النص الشريف، وفي ضوء هاتين القرينتين نقول أن الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية. أما القرينة الأولى فهي أن الرواية تقول كل شيء فيه حلال وحرام، فهنا الرواية تفترض وجود شيء، أي وجود طبيعة، وهذه الطبيعة إلها أفراد وإلها أقسام، قسم من أفرادها حلال وقسم من أفرادها حرام. وبهذا في الواقع لا يوجد إلا في الشبهات الموضوعية، يعني عندما نقول الرواية تفترض وجود شيء، وجود طبيعة، وهذه الطبيعة منقسمة إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، والمكلف مختلط عليه هذه الأفراد، فشك المكلف ناشئ من ماذا؟ يعني شك في حرمة هذا الفرد أو حرمة ذاك الفرد ناشئ من اختلاط هذه الأقسام وعدم معرفتها. هذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية. أما في الشبهة الحكمية فإن الشك في الشبهة الحكمية لا يكون كذلك، أي أن الشك في الشبهة الحكمية لا ينشأ من انقسام الطبيعة ومن تنوع أفراد الطبيعة، وإنما الشك في الشبهة الحكمية ينشأ من عدم وصول النص الشرعي إلى المكلف على التحريم. لو لم يكن النص واصلا تنشأ الشبهة لعدم وصول النص، تنشأ الشبهة، أما لو وصل النص فلا تنشأ الشبهة. فإذا في هذه القرينة، من خلال هذه القرينة التي في الرواية الشريفة، يقال أنها مختصة بالشبهات الموضوعية دون الحكمية. هذا أولا، هذا واضح. ثانيا، قبل أن نبين الإشكال الثاني نشير إلى نقطة تقدمت فيما سبق، وهي أن القيود المأخوذة في الكلام تنقسم إلى قسمين، قيود توضيحية وقيود احترازية. وأشرنا إلى أن المقصود بالقيود التوضيحية مثلا يقول يقتلون الأنبياء بغير حق، بغير حق هذا قيد توضيحي، وإلا مو معنى ذلك أكو نوعين من قتل الأنبياء، أكو قتل الأنبياء بحق وأكو قتل الأنبياء بغير حق. يعني عملية القتل هنا مو محصصة بحصتين، أو نقول هذه النار حارة، هذا الثلج بارد، فإن حرارة النار أو برودة الثلج هي قيود توضيحية لا احترازية، لأنه ما عدنا حصتين، أكو ثلج بارد وأكو ثلج حار مثلا. والنوع الثاني من القيود هي القيود الاحترازية، أي يحترز فيها عن أفراد وحصص الطبيعة الأخرى، يقال فقير عادل، فإن عادل قيد احترازي لأن طبيعة الفقير منقسمة إلى عادل وغير عادل. إذا اتضحت هذه المسألة يقولون أن الأصل في القيود هو الاحترازية مو التوضيحية، وبكلمة أخرى إن القيد يضيف معنى آخر، يعني مو مجرد لفظ موجود بالكلام ما إلى أي أثر فيه إضافة معنى جديد، يعني أثر مو أثر توكيدي محض. يعني غالبا أثر القيد لابد أن يكون أثر يضيف معنى جديد، فإذا لابد أن تكون القيود احترازية لا توضيحية إلا في حالات محدودة وفي حالات قليلة. إذا اتضح ذلك نقول أنه إذا حملنا مفاد الحديث على الشبهة الحكمية تكون كلمة بعينه توكيدا صرفا وبحتا، أما إذا حملنا على الشبهة الموضوعية تكون كلمة بعينه لها فائدة، يعني فائدتها أنها تحصر العلم بالعلم التفصيلي، يعني تجعل غاية الحلال هي العلم التفصيلي بالحرمة من دون العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي غالبا ما يكون متواجدا في الشبهات الموضوعية، لأنه في الشبهات الموضوعية عادة يوجد للمكلف علم إجمالي بأنه افترض ما هذه السوائل اللي موجودة لابد أن يكون أحدها نجس، هذا الجبن اللي يأكله لابد أن يكون أحدها نجس، هذا اللحم اللي يأكله لابد أن يكون أحد ميتة مثلا، ولكن تمييز وتحديد ومعرفته بعينه، يعني هذه هي مسألة، يعني معرفته معرفة تفصيلية غير معرفته معرفة إجمالية. فإذا من أجل أن يكون لكلمة بعينه معنى، ومن أجل لا تكون هذه الكلمة توكيدا صرفا، ومن أجل الفرار من القيد التوضيحي وأن تكون هذه الكلمة قيد احترازي، لابد أن يكون لابد أن نحمل هذه الكلمة، يعني كلمة بعينه، على الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، لأنه في مورد الشبهة الحكمية تكون كلمة بعينه توكيدا صرفا. شلون تكون توكيدا صرفا؟ الآن حاولوا أن نقرأ الحديث، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. لاحظوا حتى تعرف الحرام بالشبهة الحكمية، ما عندنا معرفتين للحرام، المعرفة الأولى معرفة الحرام والمعرفة الثانية معرفة الحرام بعينه، ولذلك تكون كلمة بعينه توكيد لو حملنا الحديث على الشبهة الحكمية. ولكن لو حملنا الحديث على الشبهة الموضوعية فعندنا معرفتين بالشبهة الموضوعية للحرام حتى تعرف الحرام بعينه. شلون معرفتين؟ لأنه معرفة حتى تعرف الحرام منه، معرفة الحرام مرة تكون إجمالية ومرة تكون تفصيلية، وفي الواقع في الشبهات الموضوعية غالبا الإنسان ما يوجد لديه علم إجمالي بمعرفة الحرمة، ولكن المشكلة في الشبهة الموضوعية هي عدم المعرفة التفصيلية للحرمة، فتكون بعينه مشيرة إلى ماذا؟ مشيرة إلى العلم التفصيلي، يعني حتى تعرف الحرام منه بعينه، يعني تعرف الحرام منه بعينه بمعنى تعرفه بالمعرفة التفصيلية لا بالمعرفة الإجمالية. فتخرج هذه الكلمة عن كونها توكيدا صرفا، ويكون هذا القيد قيد احترازي، لأن معرفة الحرام حصتين، معرفة حرام إجمالية ومعرفة حرام تفصيلية، وهذه تشير إلى المعرفة التفصيلية للحرام، والأصل في القيود هي الاحترازية لا التوضيحية. وعلى هذا الأساس نقول أن الحديث مختص بالشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأنه قلنا التأكيد أو التوكيد البحث خلاف الظاهر، لأنه ظاهر الكلام أن تكون القيود احترازية لا توضيحية لا توكيدية. طبعا هذه أبرز الروايات والآيات التي استدل بها على البراءة الشرعية، كما استدل القوم على البراءة الشرعية بأدلة أخرى منها ما ذكره المصنف هنا. سنقرأ هذا ثم بعد ذلك ننتقل إلى الاستدلال الآخر. ومنها الرواية الرابعة، رواية يعني من الروايات التي استدل بها على البراءة، رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام، هذا قبل حتى الفارزة زايدة، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. يبدو ساقطة كلمة أبدا. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. طبعا هذا كل شيء فيه، يعني كل شيء هذا ينقسم إلى قسمين، كل شيء فيه يعني ينقسم إلى هذين القسمين، إلى الحلال والحرام، هذا يشير إلى أنها الشبهة شبهة موضوعية. وتقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال كن نثبت شمولها للشبهة الموضوعية والحكمية، أنها تجعل الحلية مع افتراض فهو لك حلال، هكذا تقول، مع افتراض وجود حرام وحلال واقعي، كل شيء فيه حلال وحرام، هذا الحلال والحرام واقعي فهو لك حلال، هاي الحلية حلية ظاهرية، وتضع لهذه الحلية غاية. شنو غايتها؟ بعد أداة الغاية، بعد حتى تعرف الحرام منه، وهي تمييز الحرام. فهذه الحلية الظاهرية ليش ظاهرية؟ لأنها مجعولة في ظرف الشك بالحكم الواقعي، لأن كل حكم مجعول في ظرف الشك هو حكم ظاهري، فهذه الحلية الظاهرية إذن، وهي تعبير آخر عن الترخيص في ترك التحفظ والاحتياط. ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى أن هذه الرواية من المحققين الأصوليين مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية، وعمدة النزاع بيننا وبين الإخباريين هو الشبهة الحكمية، إما مطلقا أو خصوص الشبهة الحكمية التحريمية، أما الموضوعية فجريان البراءة فيها ثابت بالاتفاق. وذلك لقرينتين: الأولى أن ظاهرة قوله كل شيء فيه حلال وحرام افتراض طبيعة منقسمة فعلا إلى أفراد محللة وأفراد محرمة، وأن هذا الانقسام هو السبب في الشك في حرمة هذا الفرد أو ذاك الفرد، وهذا إنما يصدق في الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، لا في مثل الشك في حرمة شرب التتن اللي هو شبهة حكمية مثلا وأمثاله، حرمة لحم الأرنب مثلا من الشبهات الحكمية، فإن الشك فيها بمن؟ بالشبهة الحكمية، لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة. الشك في الشبهة الموضوعية ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة، بل ينشأ الشك فيها في الحكمية من عدم وصول النص الشرعي على التحريم، فلا نعلم أنها محرمة أو ليس بمحرمة. ظاهر الرواية ماذا؟ ظاهر الرواية أن الشك ينشأ من التنوع فتختص بالشبهة الموضوعية. الثانية أن مفاد الحديث إذا حمل على الشبهة الحكمية كانت كلمة بعينه تأكيدا صرفا، والتأكيد خلاف الظاهر، لأن العلم بالحرام فيها في الشبهة الحكمية مساوق للعلم بالحرام بعينه عادة. وأما إذا حمل على الشبهة يعني حمل مفاد الحديث على الشبهة الموضوعية كان للكلمة المذكورة فائدة ملحوظة. شنو فائدتها؟ لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي دون العلم الإجمالي، باعتبار أن العلم الإجمالي في موارد الشبهات المحصورة أو فيما إذا كان أحد أطرافه خارج عن محل الابتلاء لا يكون موجبا للاحتياط، يعني لا يوجب الاحتياط. لأجل حصر الغاية للحلية بالعلم التفصيلي يعني بعينه المقصود العلم التفصيلي دون العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الذي يغلب تواجده في الشبهات الموضوعية، إذ من ذا الذي لا يعلم عادة بوجود جبن حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجس مثل هذا العلم الإجمالي؟ الرواية ماذا تقول؟ تقول لا يكفي بالتحريم، بل تثبت البراءة في مثل هذا المورد. وإنما الشك في أن هذا الجبن أو اللحم أو الشراب المعين هل هو من الحرام النجس أو لا، أو ليس من الحرام النجس، وعليه فيكون الحامل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا. ليش؟ لكي يكون لكلمة بعينه معنى إضافي، ما تكون توكيد صرف، لأن التأكيد الصرف خلاف الظاهر طبقا لما بيناه، لأن الأصل في القيود أن تكون احترازية لا توضيحية. هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة، وقد لاحظنا أن بعضها تام الدلالة بينما الآخر وهو الأكثر غير تام الدلالة، وبذلك تتم البراءة الشرعية. هنا يستدل أيضا بعموم دليل الاستصحاب بأحد كيفيتين. الاستصحاب كما سيأتينا وكما قرأنا في الحلقة الأولى إنما يجري إذا توفرت أركانه: يقين بالحدوث، وشك بالبقاء، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وأن يكون هناك أثر شرعي مصحح للاستصحاب. هذا هو الركن الرابع الآخر الذي سيأتي بيانه في هذه الحلقة. هنا يقال يمكن أن نثبت البراءة بالاستصحاب، والاستصحاب يجري بإحدى صورتين: مرة يكون الاستصحاب استصحاب عدم الجعل. الآن افترض بالنسبة إلى هذه الشبهة وهي مسألة التدخين، نقول مما لا إشكال فيه أنه في بداية التشريع لم يكن التدخين حراما. ليش؟ لأن الأحكام أساسا نزلت تدريجية، ما نزلت الأحكام دفعة واحدة. خب إذا ما كان حرام في بداية التشريع، هذه قضية تم فيها أركان الاستصحاب، لأنه يوجد لدينا يقين سابق بعدم الحرمة، ويوجد لدينا شك لاحق لأن هذا عدم الحرمة بقى أو ارتفع، كما أن القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، كما أن هناك أثر شرعي مصحح لعملية الاستصحاب، فيجري استصحاب عدم الجعل، يعني عدم جعل الحرمة للتدخين الثابت في بداية الشريعة. هذا وجه لجريان الاستصحاب وحينئذ تثبت البراءه، لا استصحبنا عدم الحرمه، يعني نستصحب نثبت التامين، ننفي الاحتياط، ننفي التحفظ، يعني نثبت البراءه. الوجه الاخر ان نستصحب عدم المجعول، عدم فعليه الحكم. نقول هكذا: المكلف قبل بلوغه ليس مكلفا، وبذا كان قبل بلوغه مو مكلف. هذه الاحكام يعني التتن حرام عليه فعلا او ليس بحرام، التدخين حرام عليه فعلا او ليس بحرام، بالفعل ليس بحرام عليه، فحينئذ نقول هو قبل التكليف لم تكن الحرمة فعلية في حقه. الآن نشك في ماذا؟ في أن الحرمة هل أصبحت فعلية أم لم تصبح فعلية؟ نعلم بعدم الحرمة، بعدم فعلية الحرمة، ونشك في ارتفاع ذلك، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، ويوجد أثر شرعي مصحح للاستصحاب، يجري الاستصحاب، وتكون نتيجة الاستصحاب نفي الاحتياط وإثبات التأمين ونفي فعلية التحريم بالنسبة إلى المكلف، وهذا هو معنى البراءة. ولكن المحقق النائيني اعترض على جريان الاستصحاب بهذه الصورة. كيف اعترض؟ قال إن من أركان الاستصحاب، الركن الرابع من أركان الاستصحاب، هو ترتب الأثر الشرعي على الاستصحاب. فلو فرضنا أن هذا المستصحب لا يترتب عليه أثر شرعي، فالاستصحاب لا يجري. وعلى هذا الأساس يقول: استصحاب طهارة الماء، مرة نشك في بقاء الطهارة فنستصحب الطهارة، وحينئذ يكون للطهارة أثر شرعي، وهو جواز شرب الماء، جواز الوضوء بهذا الماء، الاغتسال بالماء مثلا. ومرة لا نشك في الطهارة، نحن نعلم بالطهارة أساسا، فحينئذ هل يصح الاستصحاب بمعناه الشرعي؟ لا يصح الاستصحاب. لماذا؟ لأنه إنما يكون تحصيل للحاصل، لا ثمر لمثل هذا الاستصحاب إذا لم نكن على شك من طهارة هذا الماء. يقول: الأمر في المقام كذلك. كيف الأمر في المقام كذلك؟ يقول: هنا في حالات الشك، يعني في محل الكلام، نريد أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت أنه في حالات الشك وفي حالات عدم العلم بالتكليف أن العقاب منفي والمكلف مؤمن، المكلف غير مسؤول عن الاحتياط. يقول: هذا الأثر الذي نثبته بالاستصحاب هذا ثابت في مرحلة سابقة، كما لو كنا نعلم بطهارة الماء ونستصحب طهارة الماء، فإن هذه الطهارة ثابتة في مرحلة سابقة، وليس هناك من أثر لعملية الاستصحاب سوى تحصيل للطهارة الحاصلة سابقا. هنا أيضا عدم العلم لوحده يكفي في إثبات التأمين وإثبات البراءة، إذا لا حاجة، يعني عدم العلم بالتكليف، عدم العلم بالجعل، عدم العلم بالمجعول يكفي لإثبات التأمين بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فحينئذ بعد ذلك لا حاجة إلى استصحاب عدم الجعل أو الثابت قبل التفصيل في تشريع الأحكام أو عدم المجعول الثابت قبل البلوغ، لأن ذلك إنما يكون تحصيلا للحاصل. المصنف أجاب على ما أفاده المرزة، قال، أجاب بإجابتين. قال: أولا، إن هذه الإجابة مبنية على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونحن ننكر هذه القاعدة كما تقدم منا فيما سبق، ونبني على قاعدة أخرى وهي حق الطاعة. فإذا مع إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يتم هذا الجواب، هذا أولا. وثانيا بناء على الإيمان بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو تنزلنا وكنا من القائلين بقبح العقاب بلا بيان، نقول لكن مع ذلك يكون قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك لم يصل للمكلف إذن الشارع فيه، يكون ثابت بدرجة أقل من قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك قد أذن الشارع في مخالفته. وبعبارة أخرى، مرة نكون أثبتنا التأمين فقط من جهة العاقل، ومرة أخرى نثبت التأمين، أثبتنا التأمين بناء على قبح العقاب بلا بيان بحكم العقل فقط، ومرة أخرى نثبت التأمين بحكم العقل وبالاستصحاب. الاستصحاب اللي هو شنو؟ اللي هو دليل شرعي بحكم الشرع. فيكون التأمين هنا بدرجة أقوى وبدرجة آكد وبدرجة أشد، تكون المعذرية أقوى. وما ينفعه الاستصحاب هو تحقيق هذه الدرجة الأقوى من المعذرية ومن قبح العقاب، بينما ما يثبته قبح العقاب بلا بيان لوحده هو الدرجة الأوطأ من المعذرية وقبح العقاب، فلا يوجد تحصيل للحاصل في المقام. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.